بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، يسر موقع نور الهدى بالجزائر أن يقدم لكم ضمن إصداراته الصوتية هذه الرسالة، والتي هي بعنوان القول المأثور من كلام الشيخ عبد الرحمن المجذوب رحمه الله تعالى، تقديم وشرح الشيخ نور الدين عبد القادر البسكري رحمه الله تعالى. وهذا نصها: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجموع لطيف من الأقوال المنسوبة إلى الشيخ عبد الرحمن المجذوب، اخترنا أشهرها وأولاها بالتقييد خوفا من ضياعها، وهي جديرة بالحفظ والصيانة لما فيها من النفع والاستفادة، فهي ناتجة عن تجارب دنياوية كثيرة ومعاملات مع خلق الله صرح فيها الشيخ لقصد النصيحة. ولا يظنن القارئ الكريم والمطالع اللبيب أنها مجرد نقد للعوائل وسخرية للمواطنين، فإننا ننزه قائلها عن كل غرض سيء. وقد عاش الشيخ المجذوب غير مبال بالمال والجاه، متنقلا من مكان إلى مكان ليس له مأوى يستقر به على الدوام، وكان أصله من قرية سيط بقرب آزمور التي هي في شمال مرسى جديد على ساحل المحيط الأطلسي غير بعيدة عنها، ثم انتقل إلى مكناس إحدى كبرى مدن المغرب الأقصى، وهي واقعة على مسافة 60 كيلومترا من فاس، وفيها القصور الفاخرة والبناءات العظيمة من عصر السلطان مولاي إسماعيل العلوي المعاصر للملك الفرنساوي لويس 14 في القرن 17 الميلادي، وبها تحيط البساتين الزاهرة والأشجار الكثيرة الملتفة وأجمات الزيتون، ولهذا سموها بمكناسة الزيتون. ويقولون إن الشيخ المجذوب بعد أن حضر الدروس بفاس تغيرت أحواله وترك الاعتناء بشؤون الدنيا وساحف الأرض وهو لابس ثيابا حقيرة، ولعله إلى ذلك يشير في قوله: شافونك حل مغلف يحسبوا ما في يذخيرا، واناك الكتاب المؤلف فيهم نافع كثيرا. يريد بذلك أنه كالكتاب الذي جمعت فيه الفوائد العلمية ولو كان ظاهره لا يخبر عن قيمته الحقيقية. والمغلف الرجل الغليظ الطبع غير المتفطن، وفي رواية مهلف يعني لابس درابل. وأقواله كما يسميها هو بنفسه من الكلام الرباعي، وهو المقسوم على أربعة أخرى أربعة أشطر يعني بيتين، وإلى ذلك يشير قائلا: كسبت في الدهر معزة وجبت كلام رباعي، ماذا من أعطاه ربي ويقول أعطاني ذراعي. فهو يعترف بفضل الله عليه ولو كان أعطاه إلا الرزق القليل، وهو كسبه لمعزة فقط. قد سبق أنه قرأ في أول الأمر بمدينة فاس، وحضر على بعض الشيوخ المشاهير حين ذاك كسيدي علي الصنهاجي وسيدي أبي رعين وسيدي عمر الخطاب الزرهوني، ثم إنه عاش مدة بالهبط الغرب، ولما أحس بقرب الأجل طلب أن يذهبوا به إلى مكناس، فتوفي في الطريق بجبل عوف أو بين ورغة وواد سبو، ودفنوه بخارج مدينة مكناس بجوار باب عيسى وضريح السلطان مولاي إسماعيل، وذلك سنة 76 و900، ولازال قبره موجودا إلى الآن، وبقيت أقواله سائرة عند الناس في جميع أقطار إفريقيا الشمالية. يبدأ القصاصون عند سردها بقولهم: قال سيدي عبد الرحمن المجذوب. وننبه بأنها تختلف في بعض الكلمات على حسب لهجة النواحي والجهات، وفيها بعض الروايات، ولكنها على سبيل الإجمال لا يتغير معناها تغييرا يعتبر. والحاصل أن الشيخ المجذوب الذي عاش في أواسط القرن العاشر الهجري يحث في قوله الرباعي على الخير والأعمال الصالحة، وينبه على الأخلاق والعوائد الجارية كما شاهد وسمع، فلم يرد أن يحرمنا مما جرب وتعلم. وقد شرحنا هذه الأقوال حسب طاقتنا وبما تيسر لنا، ولا ندعي أننا أصبنا المرمى في كل مرة، فإنها كثيرا ما تحتمل عدة معان، ومن المتعذر أو من الصعب أن نجزم بأنه أراد إلا معنى واحدا معينا، ولعلها تشير في بعض الأحيان إلى حوادث زمانه زيادة على التغيرات التي ربما طرأت عليها أثناء القرون التي مرت عليها. لا تخمم لا تدبر لا ترفد الهم ديما، الفلك ما هو مصمر ولا الدنيا مقيمة. والمعنى أن الأحوال لا تدوم، يزول الهم والغم والتعب ويأتي الخير والسرور. والفلك عبارة عن جميع الكواكب، والزمان هو حركة الفلك وهي دائمة مستمرة لا تقف. ارفد في اللغة الدارجة معناه حمل على كتفيه. يا صاحب كون صبار، اصبر على ما جرالك، ارقد على الشوك عريان حتى يطلع انهارك. يا صاحب يا صاحبي، ما جرالك ما وقع لك من نوائب الزمان ووقائعه. وتوجد رواية أخرى في هذا المعنى: نرقد على الشوك عريان ونضحك للي جفاني، نصبر لتعوس ليام حتى ياتي زماني. وهذا المعنى مطروق في الشعر العربي قديمه وحديثه، فقد قال الشاعر القديم قيس بن الخطيم: وكل شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها رخاء. الرخاء هو اتساع الحال، وأما الرخاء فالريح اللينة. وجف الرجل يجفوه بمعنى بعد عنه وترك مخالطته، وتعوس ليام شدتها وقساوتها. ويطلع نهارك وياتي زماني، المقصود بهما ينقلب الحال إلى الخير والاتساع، فبعد العسر والضيق يكون اليسر والراحة. الهم يستهل الغم والسترة ليهم ليحة، رد الجلد على الجرح تبرى وتولي صحيحة. يستهل يليق به، وأصله باللغة الفصيحة يستأهل. الغم الكتمان وعدم الإظهار. والشطر الثاني يبين هذا المعنى، والشطر هو نصف بيت من الشعر. قال الشيخ عمر بن الوردي الحلبي المتوفى سنة 749 هجرية: اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل. الفلس أقل الدراهم قيمة، بطل عن عمله يبطل بطالة، بقي بلا شغل. فلا بد للإنسان من العمل ولو لم يأت إلا بفلس، فإنه أكثر من لا شيء. نوصيك يا حارث الشيح، والشيح فيه المرورة، اللي تظن تقطع عليه تاتيك منه الضرورة. نوصيك، وفي لغتنا الدارجة نقول نوصيك. والشيح من نبات البادية ينفع الغنم التي ترعاه ويصلح أو يصلح لحمها. وتقطع عليه أي تحكم عليه بالخير فيما يخصك وتتكل عليه وتعتمد. والضرورة هي الضر أي المضرة، وجاء في المثل: اتق شر من أحسنت إليه، وليس بحديث نبوي. وسمن كلبك يأكلك، وإنما أخشى سيل تلعتي، أخشى أخاف، والتلعة المكان العالي أو السيل المنحدر منه. ومعنى هذا المثل أني أخاف شر أقاربي. ويقول أيضا في هذا المعنى: نوصيك يا حارث الدوم، والدوم كثر نفاعو، الدم ما ينفع الدم، يا ويح من خانو ذراعو. الدوم شجيرة صغيرة معروفة، وكثيرا ما يحرثون حولها ويتركونها، والمراد بالدم الأقارب. يا ويح ما أشد حاله من عجز، أو ما أشد حاله من عجز عن العمل بسبب من الأسباب فلا يجد من يعينه. خان يخون معناه في اللغة الفصيحة خدع، وفي لغتنا الدارجة معناه فقد وعدم ولم يجد. وفي المثل إن الذليل الذي ليست له عضد، أي ليس له أنصار وأعوان يدافعون عنه. الصمت حكمة ومنه تتفرق الحكايم، لو ما انطق ولد الإمامة ما يجيه ولد الحنش هايم. الصمت هو السكوت، والحكم معناه هنا الحكمة، أي كلمة الحق والصواب. ومنه تتفرق الحكايم جمع حكمة، يعني أن الصمت خصلة محمودة تتفرع عنها خصال أخرى مستحسنة. الإمامة الحمامة البرية وهي غير الأهرية، والحمام الوحشي يسمى بلغتنا الدارجة الزعطوط، وهايم يعني قاصدا إليه. ومن الأمثال القديمة قولهم إن البلاء موكل بالمنطق، والصمت حكم وقليل فاعله، أي قليل الذين يعملون بهذه الحكمة ويراعونها. الصمت الذهب المسجر، والكلام يفسد المسالة، إذا شفت لا تخبر، وإذا سالوك قول لا لا. الذهب المسجر ما نسج بالذهب والحرير، أو ما طرز بالذهب، فكثرة الحديث ما فيه إلا الضرر، والمقصود التحذير من الثرثرة، فإنها تفسد الأمور وتغير القلوب. نوصيك يا واكل الراس، في البير معظامه، أضحك والعب مع الناس، فمك متله الجامو. ومعنى البيتين النصيحة في كتمان أسرار الناس وعدم نشرها لكي لا تقع العداوة بينهم، واللجام ما يجعل في فم الفرس من الحديد كي يتصرف الإنسان في سيره أو وقفه. متلو أيجعل لجاما متينا صحيحا، وفي ذلك تشبيه بين. يا زارع الخير حبة، يا زارع الشر ياسر، مولى الخير ينبى ومولى الشر خاسر. حبة أي شيء قليل، ياسر معناه كثير، بخلاف اليسير في اللغة الفصيحة فهو القليل. ينبى يرتفع شأنه ويعلو مقامه، من نبأ ينبأ أي علا وارتفع. لا تخمم في ضيق الحال، شوف عند الله ما وسعها، الشدة تهزم الأرذال، أما الرجال لا تقطعها. ما وسعها أي ما أكثر وسع الحالة عند الله، وكل شيء بالنسبة إلى الله سهل لا صعوبة فيه. تهزم تطرد وتبعد، الأرذال من ليست لهم إرادة ولا عزيمة، الرجال أصحاب الشجاعة والحزم. لا تقطعها لا تغلب الشدة أرباب الشجاعة والمروءة والهمة، فإنهم يقاسون الشدائد ونوائب الزمان ويتغلبون عليها. أنا اللي كنت ثقيل ورزين، وخفيت بعد الرزانة، مشيت للرماد عامين، ندور فيها السخانة. يشير إلى تغير حاله، فشبه نفسه بالإنسان الذي يذهب إلى الرماد يطلب منه الحر والدفء فلا يجد فيه مرغوبة. وهناك رواية هي هذه: عميت وصميت وخفيت بعد الرزانة، واش كانون عامين نستنى فيه السخانة. يريد صوت، أو يريد صوت لا أرى ولا أسمع، أو يريد صرت لا أرى ولا أسمع، ويقصد المعنى المجازي، وذلك بعدما كنت صاحب رزانة وهدوء وروية ونظر في أمور الدنيا، صرت في حالة الطيش. والكانون ما تشعل فيه النار، وهل يمكن الاستدفاء والتسخن في كانون انظمأ جمره منذ عامين؟ عيت عيطة حنينة، فيقت من كان نايم، ماضو قلوب المحنة ورقدو قلوب البهايم. عيت ناديت وصحت ودعوت، فأجابني الغافلون عن مصالحهم الدينية والدنيوية الذين فيهم ميل إلى الخير والرجوع إلى الصواب. وأما المفلسون أرباب الشهوات الراتعون فيها كالحيوان فلم يستمعوا لي. اللفت ولات شحمة وتنباع بالسوم الغالي، في القلوب ما بقات رحمة، شوف حالي يا العالي. اللفت من البقول والخضر المعروفة التي قيمتها غير مرتفعة، ولكن ثمنها صار غاليا كثمن الشحم، وهذا أعز منها وأغلى. يريد أن الناس صاروا لا يميزون بين الجيد وغير الجيد، بل ربما فضلوا الأشرار على الأخيار، فيتأسف على هذه الحالة ويقول إنها نتيجة فقد الرحمة والشفقة من القلوب، فيستغيث لهذا السبب بالله تعالى ويتضرع إليه. ولات صارت، والأصل ولت. من يامنك يا كحل الراس، ماشينك بطبيعة، السن يضحك للسن والقلب فيه الخديعة. كحل الراس هو الإنسان، وأصله أكحل في العربية، ومن المعلوم أن الهمزة تسقط غالبا في كلامنا الدارج. في هذا القول إشارة إلى من يظهر البشاشة والضحك ويبطن الغدر والخديعة. قال الشاعر في هذا المعنى: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. النيوب هي الأنياب، والليث هو الأسد، والمقصود أنه يجب أن لا يغتر الإنسان بالظاهر. سافر تعرف الناس، وكبير القوم طيعوا، كبير الكرش والراس بالنص فلس بيعوا. سافر تعرف الناس، وكبير القوم طيعوا، كبير الكرش والراس بنص فلس بيعوا. فائدة الأصفار معروفة لا لزوم لبسطها وشرحها، وطاعة أولي الأمر من قواعد الإسلام، وبالطاعة تكون الهدنة وراحة العقول، ويرتفع الشقاق والخلاف. كبير الكرش يحتمل أن يريد به من له طمع وفيه شره وعدم قناعة، كبير الراس من له إعجاب بنفسه وافتخار. نص معناه نصف، والتشديد علامة ودليل على إدغام الفاء في الصاد. والفلس يكون دائما مصنوعا من النحاس، فليس له قيمة كبيرة معنى. والفلس يكون دائما مصنوعا من النحاس، فليس له قيمة كبيرة معتبرة. ويقرب من هذا الرباع المثل العامي السائر عندنا بالجزائر: اللي تخدموا طيعوا، واللي ترهنوا بيعوا. طاقوا على الدين تركوه، وتعاونوا على شريط القهاوي، الثوب من فوق نقوه، والجبح من تحت خاوي. طاقوا على الدين تركوه، وتعاونوا على شريب بالقهاوي، الثوب من فوق نقوه، والجبح من تحت خاوي. الجبح هو ما يسمى في اللغة العربية الفصيحة الخلية، أي بيت النحل الذي يجعل فيه عسله، والمعنى ظاهر، يعني أنهم اعتنوا بالظاهر فتزينوا باللباس الفاخر وتركوا الباطن لا نية صالحة فيه، ولهذا لم يهتموا بتهذيب نفوسهم وتربيتها. لا تسرج حتى تلجم، واعقد عقدة صحيحة، لا تتكلم حتى تخمم، لا تعود لك فضيحة. لا تسرج، لا تجعل السرج على الفرس قبل أن تجعل له اللجام، واعقد الحزم عليه بعقدة متينة قوية لا تنحل، ولا تتكلم في مسألة قبل أن تتأمل فيها جيدا، وإلا رجع عليك قولك بالفضيحة والعار. مزيانا ساب ضحكات لو كان فيها يدومو، الحوت يعوم في الماء وهو ما بلا ما يعومو. مزيان أي ما أحسن، والمعنى أنهن لا يدمن أو لا يدمن على حالة واحدة. وفي هذين البيتين إشارة إلى حذاقة النساء ومهارتهن وحسن تصرفهن في شؤون الحياة، ومعرفة كيف يتخلصن من المشاكل والصعوبات. سوق ساسوق مطيار يا داخل رد بالك، يوريو لك من ريح قنطار والدرك راس مالك. سوق مطيار أي لا فائدة فيه ولا ربح، ولهذا تراه يحذر الداخل إليه ليكون ببال وعلى بصيرة من أمره. ثم إنه بين هذا الغرر بأنهن يرين ويظهرن الأرباح الغزيرة، ولكن النتيجة الملموسة هو خسران رأس المال. والدرك هو الثقل وتحمل المشاق والأتعاب وخسارة ما كان يملكه الإنسان، وفي رواية أخرى والخسارة رأس مالك. يا اللي تعيط قدام الباب، عيط وكون فاهم، ما يتسد بين الأحباب غير النساء والدراهم. من المعلوم أن النساء بكلامهن والنزاع بينهن يفسدن بين الأصحاب، لأن أزواجهن ينصتون في آخر الأمر إلى أقوالهن، فيكون ذلك سببا لإيقاع الخلاف والمناقشات التي لا تحمد عقباها، وللعداوة بين الأقارب والأصدقاء. كما أن المال وبالخصوص القرض يعني السلفة له أيضا ذلك التأثير، وهذا المآل غير المرضي. والذي يظهر أن الشيخ المجذوب جعل البيت الأول وسيلة ليتوصل إلى المعنى الذي قصده في البيت الثاني، وكثيرا ما يقع له مثل هذا الصنيع. فاعل الخير هنيه بالفرح والشكر ديما، وفاعل الشر خليه فعله يرجع له غريمة. ديما دائما، وغريمة غرامة أو غرم ومعناهما واحد، يريد اترك فاعل الشر فإنه يرجع عليه في يوم من الأيام، فيكون له كمثل غرامة يجب عليه أداؤها ودفعها أحب أو كره. الأرض فدان ربي والخلق مجموع فيها، عزري الحصاد فريد مطامرو في كل جهة. الفدان معناه هنا أرض الزراعة، والخلق يعيثون على سطح الأرض، وعزريل ويقلبون اللام نونا فيقولون عزرين. ولما كان هو وحده قائما بهذا الشأن قال: حصاد فريد، والمطامر جمع المطمر والمطمورة، حفرة في الأرض تخزن فيها الحبوب من قمح وغيره، يريد بذلك أن المقابر موجودة في كل مكان، كل دواي مسوس يجيب الهليك الراسو، كل دواي مسوس يجيب الهليك الراسو، ويستهل ضربة دموس حتى يبانو ضراسو. الداوي هو المهذار الكثير اللغط والكلام. مسوس ليس فيه ملح، يعني أنه يمل ويجلب الهلاك لنفسه فيستحق لهذا السبب الضرب. ضراسو جمع، والمستعمل بكثرة هو ضروس، والمقصود أنه يضرب لأجل تأديبه وعقابه ضربا شديدا مؤلما حتى تظهر ضروسه من الجرح الذي يصيبه. وفي اللغة الفصيحة يقال ضرس وضرسة، والجمع ضروس وأضراس. ضربوه يستهل الضرب، والطريحة معمولة عليها، هذاك جزامني يوسع للناس ونفسه يضيق عليها. المعنى الذي يظهر هو أن الضامن يعرض نفسه للخسارة، لأنه هو الذي يدفع الدين عوضا عن المديون، فهو بذلك يضيق على نفسه. راجل بلا مال محقور في الدنيا ما يسوى شيء، المشرار كالذل والمقعور يوصل للما يرجع بلا شيء. أو راجل بلا مال محقور في الدنيا ما يسوى شيء، المشرار كالذل والمقعور يوصل للما يرجع بلا شيء. ليس مقصود الشيخ أن يفضل الغنى أو أن يفضل الغنى على الفقر، وإنما قصده أن يقول إن من عادة الخلق أن يعتبروا الغني ويرحبوا به، والمشرار في كلامنا الدارج معناه الفقير المعدم أو البخيل المقتر، وقتر على عياله ضيق عليهم في النفقة. ومثل المقتر مثل الدلو أو القربة التي لا تمسك الماء، فلا خير فيه ولا منفعة. نخدم على المال ونطيح، والمال بيت الطماحة، راجل بلا مال كريح مشرار وحب الشياخة. طاح يطيح بمعنى سقط يسقط. اطناخة أو اطناحة أو اطناخة هي الافتخار والتكبر، وقولهم كالريح أي لا أهمية له. الشياخة هي الرئاسة فيستحقها من له أهلية. في رواية أخرى نفخة بلا مال كالريح، والنفخة هي الكبرياء والفخر. الشر ما يظلم حد غير من جبدو الراسو، فشتا يقول البرد وفي الصيف يغلبو نعاسو. والمعنى أن الفقر لا يظلم أحدا من الناس، بل يجلبه الإنسان إلى نفسه بسبب تكاسله. ففي الشتاء يزعم أن البرد هو الذي منعه من العمل والاشتغال، وفي فصل القيظ والحر يغلبه النوم عن النهوض والحركة. ضربت كفي الكفي وخممت في الأرض ساعة، صبت قلت الشي ترشي وتنوض من الجماعة. خممت يقال في العربية خمن، أي تأمل في الأمر واستنتج. قلت الشي هو الفقر. ترشي تصير الشيء باليا، فربما اعتزل الفقير جماعة الناس وابتعد عن مجالسهم لسبب مسكنته وفقره. الشاشية تطبع الراس، الوجه تضويه الحسانة، المكسي يقعد مع الناس، العريان نوضوه من حذانة. تطبع الراس تواتيه يعني تلائمه، ضويه تصيره مضيئة. الحسانة الحفافة بلغتنا الدارجة. نوضوه يمكن أن يكون فعلا ماضيا أو فعل أمر، من حذانة من حذائنا أي من قربنا. وبلا شك أن الشيخ المجذوب يقصد لسان حال الجلاس الذين يحتقرون هذا المسكين. من حذانة ينطقون بهذه العبارة هكذا محذانة. يا ذا الزمان يا الغدار، يا كاسرني من ذراعي، طيحت من كان سلطان وركبت من كان راعي. شبه في البيت الثاني من كان سلطانا وفي مرتبة عالية ومنزلة سامية بالراكب على جواد، وأراد أن الأحوال تتغير وصروف الزمان تنزل من أو تنزل من كان في المقام الرفيع وتجعل الرفيق الحال عوضه، وهذا أمر لا غرابة فيه، فليس على ريب الزمان كفيل، والكفيل هو الضامن. وهكذا الدنيا صحو وغيم وصعود وهبوط. درت مطمورة في راس رفروف ومتنتها من كل جانب، عهدي بالمطمورة انتينا ساعة من تحت شارب. داري دير صنع وعمل. راس رفروف لعله اسم موضع، والظاهر أنه يريد مكانا مرتفعا تهب عليه الرياح، فجعل المطمورة في مرتفع الأرض لتكون بمعزل عن الماء. متن صحح، عهدي معرفتي بها. شارب شارب بتفخيم الراء، وأما الشارب بترقيق الراء فهو ما يسمى في العربية بالشفه، يعني أن الماء دخل إلى الحبوب التي في المطمورة وبللها وجعلها غير صالحة للأكل بسبب فسادها. وهكذا الدنيا يتحذر الإنسان من عواقب الزمان ويحتاط، ولكن المقادير تفعل ما تشاء. يقول المثل القديم: من مأمنه يؤتى الحذر، أو من مأمنه يؤتى الحذر. وقوله ساعة بمعنى وإذا بها، فهذه اللفظة تفيد معنى المفاجأة والبغتة وعدم التوقع والانتظار. من كل جانب، من كل جانب أي جهة. لا يعجبك نوار دفلة في الواد داير رضلايل، لا يعجبك زين طفلة حتى تشوف الفعايل. الدفلة شجرة معروفة، والضلايل ظل كثير، والزين الجمال وحسن الصورة. والمعنى واضح، الجمال وحده لا يكفي، فالمطلوب قبل كل شيء هو حسن الأفعال ومرضي الأخلاق. سور الرمل لا تعليه ولا تغمق في لساسه، ولد الناس لا توصيه يكبر ويولي الناس. وتوجد رواية أخرى وهي هذه: حيط الرمل لا تعليه يعلى يرجع لساسه، ابن الغير لا تربيه يكبر ويرجع الناس. من المعلوم أن البناء على رمل ليس بشيء يذكر، والمقصود أنه في كثير من الأحيان لا تفيد هذه التربية المربي، وإنما يحتسب أتعابه عند الله. القمح يسموه الربح، ذريه يمشي غباره، القلب اللي كان مهموم اللون يعطي خباره. ذريه ذر القمح يذري تذرية إذا نقاه بالريح. لون بشرة الوجه تخبر على الهموم التي في القلب. وفي رواية أخرى ورد ما يلي: القمح هو الربح وذريه يصفى غباره، إذا بغيت تنجى من الناس ملبلا تنهي صغاره. القمح هو الربح الحقيقي، وبه يكتفى في الحياة ويقوم مقام جميع المأكولات. والنجاة من شر الناس تكون بالبعد عن المشاغبات وترك الخصومات والمنازعات، حتى الصغيرة منها أو حتى الصغيرة منها، لأن كل شيء له سبب معلوم أو مجهول. ولعله يريد إذا ظهرت بوادر الأذى لا بد من حسمها وقطعها في أوائلها. وتنهي بمعنى تمنع، وفي المثل العامي داوي لعل قبل ما تتمكن. الخبز يا الخبز، والخبز هو الإفادة، لو ما كان الخبز ما يكون دين ولا عبادة. الخبز يا الخبز، هذا التعبير فيه تعظيم له، ولهذا سموه بالعيش لأنه يغني عن غيره عند الضرورة وفقد الأطعمة الأخرى، وبه تكون صحة البدن وتمكن العبادة وتسهل الاستقامة وتحسن السيرة، لأن فيه قوة وطاقة. نوصيك يا كاسر الخبز، أعمل للكسرة صغيرة، راه اللي جاك مرهام يرفد الكسرة الكبيرة. الكسرة الخبز كلمة مستعملة بالخصوص في البوادي. المرهام أو الراهم الضعيف الجسم. ولعل الرواية الصحيحة هي المهرام، وهو ما نسميه بالملهوف، وفي العربية النهم الشرة. يوصي الشيخ المجذوب في هذين البيتين بعدم الإسراف والتبذير لا بالبخل، وغالب الظن أنه يشير إلى صاحب القناعة والمروءة، فإنه إذا جاع لا يطمع ولا يتسلط. وقريب من هذا القول المثل العامي: خذها من يد الشبعان إذا جاع، وما تأخذها شي من يد الجيعان إذا شبع. الخيل هبة من الريح، والبل هي الشريفة، البغال قرصة من الهند، والحمار هو العيفة. الخيل تسرع في جريها بخفة كهب أو كهبة من الريح، والإبل حيوانات شريفة ليس لها نظير في الفلوات وأرض الرمال، تنفع العرب الرحل في أسفارهم وتكفيهم في شؤون حياتهم بألبانها ولحمها وأوبارها. وبها يخترقون القفار وينفلتون من أيدي العداة. أما البغال فلها قوة وصلابة كفولاذ ذكير أرض الهند. وقد كان العرب في العصور القديمة يجلبون من أرض الهند الحديد الجيد لصنع السيوف، ولهذا قالوا: هندي ومهند وهندواني. ثم شاعت هذه الألفاظ في الاستعمال حتى صارت متداولة بمعنى السيف. وقوله والحمار هو العيفة يريد أنه أدنى منزلة من الحيوانات التي أورد ذكرها الشيخ المجذوب، فإنه يقنع بالعيش كما كان الحال، ويتمرغ في أي مكان، ولا يحافظ على نظافته ولا يتطلبها من صاحبه. اللي يركب يركب أشهب، طرز الذهب في الجامو، اللي يدور يقول كلمة الحق، يدير هلاوة في حزامه. أشهب فرس أشهب اللون، ولجامه مطروز بالذهب، ولا حاجة إلى ذكر فضل الخيل وعلو منزلتها عند العرب، وناهيك الكتب التي ألفت فيها. الهلاوة العصا الضخمة أي الكبيرة. ومن المعلوم أن كلمة الحق مرة ولا يتقبلها جميع الناس بالاستحسان والرضا. أنا اللي رقبت في رقوبة وقعت مثل الرصاص مذوب، من لا يقرأ لزمان عقوبة يجيع لا راسه مكبوب. رقب أطل من مكان عال، رقوبة الموضع المشرف أي العالي المرتفع، لعله يشير إلى حوادث حياته وتغير أحواله، والنظر في العواقب مطلوب، والحكم والأمثال في هذا الشأن لا تحصى كثرة. نكتفي بالمثل التالي: من لم ينظر العواقب فما الدهر له بصاحب. وربما يريد: اطلعت على أحوال القوم ورأيت أفعالهم، أو اطلعت على أحوال القوم ورأيت أفعالهم التي لا تصر ولا ترضي، فبقيت حائرا مغتاظا يذوب قلبي من الألم الناشئ عن هذه الحالة ومن الغيرة على الأخلاق. فيكون في قوله تشبيه بمن يشرب من ربوة ويطل من عال إلى أسفل. وفي رواية: ما يفطن حتى يجي مكبوب، والمعنى كاد لا يختلف. نوصيك يا واكل الخوخ من عشرة رد بالك، من عشرة رد بالك، في النهار الظلم فوق وفي الليل تبات هالك. من عشرة هذا العدد ليس بتحديد، وإنما المقصود هو الكثرة، كان ذلك أقل أو أكثر. والمراد بالخوخ الأشياء النفيسة الثمينة، فالمبالغة منها مضرة. والظاهر أنه يشير إلى أهواء النفس بتعبير فيه حلاوة وطلاوة. ولعل الشيخ يشير إلى أصحاب المراتب العالية، فإنهم في النهار يلاقون التعظيم ويقابلون بالاحترام، وفي الليل فإنهم يفكرون في واجباتهم ويتعبون عقولهم. مهبول من يحرص الفول في شط ما لح يلوحو، مهبول من ياخذ القول في صاحب عوض روحو. مهبول من يحرص الفول في شط ما لح يلوحو، مهبول من ياخذ القول في صاحب عوض روحو. مهبول قليل التمييز. الشط أرض واسعة ماؤها مالح، ونسميه أيضا سبخة. والشط هو كذلك ساحل البحر أو حافة النهر. يلوح لاح يلوح، رمى يرمي. ومن سخافة العقل وقلته أن يغرس الفول في مثل هذه المواضع، لأنه لا ينبت فيه أو أنه لا ينبت فيه. والظاهر أنه يريد من قلة العقل أن يزرع الإنسان في أرض غير صالحة، وذلك يطبق أيضا على المعلم، فإنه ينبغي له أن لا يضيع وقته باطلا على من ليس فيه قابلية في العلم أو في الصناعة. وهكذا شأن من يستمع إلى القول السيء في صديق مخلص ويعمل به بلا حجة ولا دليل. الدنيا مثلتها دلاعة، تتكركب مع جميع الدلاع، الحاذق يعطي معاها ساعة، والجايع حغدا معاها قاع. تتكركب تتدحرج، تتدحرج أي تدور وتنقلب على نفسها. الجايح من ليس له فطانة ولا تجريب. فيقول الشيخ: إن الفاطن هو من ذاق من حلاوة الدنيا ثم رجع عنها وتركها ولم يبق منهمكا في الملاذ والشهوات. جحش البغل لا تغنجيه وبزي تدهن جلوده. جحش البغل لا تغنجيه وبزي تدهن جلوده، الصك والعض فيه هذيك عادة جدوده. جحش البغل، البغل الصغير، لا تغنجيه لا تحسني إليه. الصك الركل والضرب بالرجل. عادة تجدود عادة موروثة، فهي إذن مخلوقة فيه، جبلية غريزية كما قال في العربية. هذا قول الشيخ. ولكن المربي يؤدي واجبه من تهذيب وتعليم، فحين ذاك لا مسؤولية عليه إذا كان مآل الولد المربى غير مرضي. وتوجد رواية أخرى وهي هذه: ولد الحمار لا تربيه لو كان تدهن زنوده، الصك والعض فيه هذه عادة تجدوده. زنوده أرجله، يعني أن اللئيم لا يعترف بالجميل والإحسان. إذا ناض ريحك لوحة بن طول قامة، وإذا ما ناض لا تدوي واطلب غير السلامة. ناض الريح بدأ يهب، طول قامة على قدر قامة الإنسان وقده. لا تدوي، لا تتحير ولا تقطع الرجاء، بل ابقى مستمرا في أشغالك واصبر صبرا جميلا. وهناك رواية أخرى وهي: من ناض ريح يذري ويلوحة بن طول قامة، والليل قد ريح يسري والطريق السلام سلامة. إذا سكنت الريح فإنه لا يمكنه تذرية قمحه أو شعيره، فعليه بالانتظار إلى أن يعود هبوبها، يسري يذهب ويسافر. والمعنى: إذا لم تساعده المقادير فليلتزم طريق السلامة والعافية إلى أن يجد بعون الله مسلكا ومخرجا. بهتمسى بهتين من بهتهم حجيت هارب، يتحزموا بالفاع ويتخلوا بالعقارب. بهتمسى بهتين من بهتهم جيت هارب، يتحزموا بالفاع ويتخلوا بالعقارب. البهت الحيلة، يتحزموا يجعلنا الأفاعي كالحزام، يتخلوا يجعلنا ما يسمى الخلايل جمع خلالة، وهي ما يشد بالحايك. كيد مساكيدين ومن كيدهم يا حزوني، راكب على ظهر السبع وتقول الحدا ياكلوني. يا حزوني كأنه جمع حزن، والمعنى يا أسفي. والحدا هو في العربية الحداء نوع من الطيور الجوارح، وهي التي تفترس غيرها من الطيور والحيوانات الصغيرة. وقوله كيد مساكيدين أي حيل عديدة، وفي هذا القول تعجب من مهارة النساء. حديثا سي والنس ويعلم الفهامة، يديروا شركة من الريح ويحسنوا لك البلاملة. حديثا سي والنس ويعلم الفهامة، يديروا شركة من الريح ويحسنوا لك بلامة. الشركة القلادة أو القلادة، أي ما يجعل في الرقبة من المصور، وهي السلسلة. ما أصله مهموز ماء، وقد سبق التنبيه على أن الهمزة كثيرا ما تحذف في لغة التخاطب. والمعنى أن سبيل الإجمال أنهن بكلامهن اللين يغلبن أحيانا الرجال على رأيهم، فينقادون حين ذاك إلى ما يبغين ويردن أو يردن، فينقادون حين ذاك إلى ما يبغين ويردن. الدنيا مثلتها دراعة، ما يلبسها غير اللي يشطح، يلبسها ويدوح بيها ساعة وينكد عليها بعد ما يفرح. الدراعة الدرع، وهي قميص من حلقات حديد كانوا يلبسونها وقاية من سلاح العدو. والقميص يذكر ويؤنث، يشطح يرقص، يدوح يمشي متبخترا، ساعة مدة من الزمان، ينكد يتغبن، أي يحزن على فقدها وذهابها وانفلاتها من بين يديه. المعنى ظاهر، يقول: إن الدنيا أي غناها والسرور بها شيء لا يدوم، فالعاقل من لا يتأسف عليها ويقنع بما بقي له منها. وفي رواية أخرى: الدنيا مثلتها دلاعة، تتقرقب ما بين الدلاع، ماذا لحقوها من طماعة، ورماتهم في بير ما لقاع. تتقرقب تتكركب، والطماعة الطامعون فيها الراغبون في لذاتها، قاع أسفل البئر. يريد كانت سبب خسارتهم وهلاكهم لولعهم وتعلقهم بها. حطيتها تبرد جامل قفها سخونة، هذا دوامني برد خير المواكل سخونة. القفها اختطفها، يعني أنه ينبغي أن يغتنم الإنسان الفرصة وينتهزها قبل فواتها، وقبل أن يطرأ عليك من يحوزها ويتملكها بسبب تأخرك وترددك. هذا هو المعنى المجازي. أما المعنى الحقيقي فالمقصود منه إبراد الطعام قبل تناول أكله لكي لا يضر بالإنسان. خلط التولابات تصفى ولعب خزها فوق ماها رياس على غير مرتبة هو ما سبب خلاها ولابت وما حبت شيء أصله من أبا يأبى إباء إذا امتنع ولم يقبل والخز في العربية الفصيحة هو الحرير أو ما نسج من الحرير والصوف والخز هنا يعني في لغتنا الدارجة هي الخضرة التي تعلو الماء المزمن الراكد والمزمن الذي مضى عليه الزمان والراكد الثابت في مكانه لا يسيل فإنه يتغير ويعلوه شيء أخضر يشبه العشب الحشيش سبب خلاها أي خرابها واختلال نظامها والمعنى أنه بسبب تولية من ليس فيه كفاءة وأهلية للحكم يقع ذلك وبلا شك أنه يشير إلى الحالة التي شاهدها في زمانه بين قومه وهذا أمر قديم في الدنيا ليس بجديد ولا بخاص بأمة دون أمة ولا ببلد دون بلد حوست شعاب عرقوب وحوست عرب الزناقة حوست شعاب عرقوب وحوست عرب الزناقة ولا عرب الزناقي حوست شعاب عرقوب وحوست عرب الزناقي المال قطعة من القلب جربتها من عناقي شعاب جمع شعبة وهو مسيل الماء أي موضع سيلانه ويكون غالبا بين جبلين عرقوب كدية عرب الزناقي هم سكان المدن والزناقي هي ما يسمى في لغتنا الدارجة الزنق جمع زنقة وهي النهج في اللغة الفصيحة المال قطعة من القلب يعني أن الإنسان يحب المال كأنه قطعة من قلبه ولعل قول الإمام علي رضي الله عنه يصبر الإنسان على فقد ولده ولا يصبر على فقد ماله فيه هذا المعنى من عناقي أي من عنقي فإنه يقول بأنه جرب ذلك هو بنفسه بعدما أطال التطواف في بلاد الله سهلا وجبلا من جاور الجواد جاد بجودهم ومن ناسب الأرضال خابضناه ومن جاور قدرة تنطلاب حمومها ومن جاور صابون جاب نقاه الجواد أفاضل الناس وأخيارهم جاد يصير جيدا والأرذال من لا خير فيهم وضناه ذريته وأولاده جاور كان جارا لأحد من الناس أو خالطه يريد أن الصحبة والمخالطة لهما تأثير ظاهر قال بعضهم في هذا المعنى طبع الفتى يسرق من طبع من يصحبه فانظر لمن تصحبه طبع الفتى يسرق من طبع طبع الفتى يسرق من طبع من أو طبع الفتى يسرق من طبع من يصحبه فانظر لمن تصحب وفي رواية أخرى من خالط الجواد جاد بجودهم ومن خالط الأرذال زاد عناه ومن جاور برمن طلاب حمومها ومن جاور صابون جاب نقاه الأرذال هم الأشرار غير الأخيار زاد عناه أي زاد عناؤه أي تعبه برمة أي القدر والحاصل من كل ذلك هو معرفة اختيار الأصحاب ويروى الشطر الرابع هكذا ومن جاور السلطان فاز معاه والمراد بالسلطان على الوجه الأعم كل من له مرتبة عالية فاز نجح ونال وربح معاه يعني معه وفي الديوان المنسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه هذان البيتان فلا تصحب أخ الجهل فإياك وإياه فكم من جاهل أرضى حكيما حين آخاه فإياك وإياه تحذر أو احذر وابتعد أرضى أي أهلك أو سير رديئا غير صالح الحكيم هو العاقل آخى يؤاخي بمعنى قدره واعتبره كالأخ فاعل الشر مقبوض وفاعل الخير سالك بالك بالك بدراهمك جبتها لك مقبوض محكوم، معناه محكوم، يعني ما ينجى شيع لا خير، ما ينجى شيع لا خير، أي تكون عاقبته وآخر أمره خلاف ما يظن وعكس ما يحب ويريد. سالك ينجو من المهالك ويقدر الله له النجاح. بالك بالك يعني رد بالك، يعني تحذر وانظر العواقب. بالك بالك يعني رد بالك، يعني تحذر وانظر للعواقب. وتكرار الكلمة يدل على التوكيد، والمعنى ربما سعى الإنسان لمضرته بنفس ماله. ويقرب من هذا القول المثل العامي: يا شاري الهم بالدراهم. شي ابني مروي خمم، من علق لاسقين في الهاتو، هذاك بهم المرا عزوه يا ناس في حياتو. شي ابني صيرني شايب، وقوله من علق يعني أن حالته كالإنسان الذي لصقت له علق في لهاته، وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم، فهو متحير مما أصابه. وفي البيت الثاني يبين ما في هذه العلقة التي نشبت في حلقه أو في حلقه، فقال: هي الأتعاب التي لحقته بسبب زوجته، فيتأسف على حياته المرة. مر في العربية الفصحى هي امرؤ، أو المرء بأداة التعريف، أو الرجل والإنسان. وفي رواية أخرى جاء ما يلي: مروان القيت يخمم، واصل العظم في الهاتو، هذاك من زوجة الهم بفعالها عذباته. عذباته أي عذبتها، وزيادة الألف بعد الباء لأجل الوزن. واصل العظم المراد به المعنى المجازي، يعني ما يحير ويقلق الإنسان. ولعله يجوز أن نقرأ مروان القيت يخمم، فيكون مروان اسم رجل غير معين، ويكون الشيخ المجذوب تذكر شاهدا من شواهد النحو من عهد دراسته بفاس: يا مرنطيتي محبوسة ترجو الحبا وربها لم ييأس. وقيل: يا مرو مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأس. مرو ترخيم مروان. الكاتبات نادي ومعاها الخير، ولو كان من بعيد الجهة، والخاطع ليك من يديك يطير، رزقك من قبل ما هو فيها. يقال أو يقول: إنك تنال ما قدره الله لك من خير وسعة في الحياة، وهذا النصيب المقدر لك تدركه وتلحقه ولو كان الآن بعيدا عنك، والذي ليس مقدرا يطير من بين يديك ولو أنت نلته وملكته واكتسبته بسعيك واجتهادك، ذلك لأنه لم يكن مكتوبا لك. ولكن الذي لا يسمح للإنسان أن يتكاسل عن طلب رزقه وترقيته بالوسائل المباحة التي لا تضر بالغير، لأن الغيب لسنا بمطلعين عليه. وحدة رخيصة بمئة ألف، وحدة غالية بجلد قعود، وحدة تجيب الخير معاها، وحدة تطرد بعمود. جلد قعود بجلد جمل، يعني أن المهر وهو الصداق لا يعتبر مرتفعا ولا مرتفعا، ولا يعد غاليا إذا كانت المرأة جديرة به، أي تستحقه لخصالها وأوصافها الحسنة. وهناك امرأة تبعد الخير وتطرده، فكأنها تضربه بعصا، وذلك لأنها لا تحسن التصرف في مال زوجها، بل تبذره ولا تحافظ عليه. الخلسة لا يوجد في العربية الفصيحة هذه الكلمة إلا بالصاد، رخيصة ضد غالية، من رخص يرخص، نقيض غلا يغلو. وكثيرا ما يقع مثل ذلك في لغتنا الدارجة، فيخففون الصاد فتصير سينا نحو صدر، فينطقون به سدر. وما يلبس ويغطى به الصدر يسمى سدرية. نوصيك يا حارث القديم بالك من دخانها لا يعميك، لا تدي شي المرأة المعفونة، لا تدي شي المرأة المعفونة تتعاون هي والزمان عليك. القديم هو الحلفاء، والمعنى أن هذا النوع من النساء فيه مضرة للزوج، فكأنها بعدم حسن تصرفها تعين الزمان عليه، ولعل المراد المرأة غير العفيفة، فيكون حينئذ أراد المعنى المجازي. وتوجد رواية أخرى: يا شاعل الدماغ صرف من دخانها يعميك، بالك من المرأة المعفونة تتلاقى هي والزمان عليك. الدماغ نوع من نبات الصحراء فيه شوك، صرف انصرف وابتعد، ويقولون أيضا تصرف وانصرف. اللي يركب يركب بزرق، شعره بشعره شيبو. اللي يركب يركب بزرق، شعره بشعره سيبو. واللي يصحب يصحب بالعبد، في كل حزة يصيبو. أزرق ما لونه رمادي، والهمزة من الناس من ينطق بها، ومنهم من لا ينطق بها، وذلك شائع في لغتنا الدارجة. شعر بشعر يعني في هذا السبيب شعرات مختلطة مختلفة الألوان. سبيبه هو شعر رقبة الفرس، أو شعر ذنبه، أو مقدم رأسه، أو مقدم رأسه. العبد المراد به الصاحب والصديق والرجل التقي. والحزة الحالة الضيقة الصعبة، ولعله يريد أن الصاحب المخلص هو الذي تجده عند الشدائد والاحتياج إليه، فتكون الإشارة في البيت الأول إلى اختيار الأصحاب، كما أن الفارس يختار الفرس الجواد لركوبه والسفر به إلى أقاصي البلاد. وهذا هو المعنى الذي يظهر، والله أعلم بالصواب. الجواد ما يقولوا لا لا، وحديثهم اخطا وصواب، إذا قال لك روح وتعالى هذيك مارات الكذاب. الجواد ما يقولوا لا لا، وحديثهم اخطا وصواب، إذا قال لك روح وتعالى هذيك مارات الكذاب. الجواد هم كرام الناس الذين لا يحرمون المحتاج الإعانة إذا كانوا قادرين عليها، وهم أيضا لا يتعمدون الخطأ في قولهم إلا إذا وقع لهم على سبيل السهو والغلط من دون عمد ولا قصد. وأما أصحاب الكذب فإنهم يكثرون من المواعد، فيصير الموعود مترددا عليهم ذهابا وإيابا بلا جدوى ولا فائدة. تعالى ائت وارجع، مارة يعني علامة، وهي بالعربية الفصحى الأمارة. من لا يطعمك عند جوعك، ولا يحضر لك في مصايب، لا تحزبوا من فزوعك، قد حاضر قد غايب. من لا يطعمك، هذا هو المعنى الأول المتبادر إلى الذهن، لكنه يقصد بلا شك معنى أعم، يعني من لا يعينك في وقت الضيق ليس من النافعين لك، من فزوعك، من أنصارك وأعوانك. قد حاضر قد غايب، تكرار قد فيه توكيد وتقوية للمعنى، أي سواء كان حاضرا أو غائبا. خبزة والقلب مشروح، والضعف هو يدامه، خزار والكبش مذبوح، ما يلذ شي علي طعامه. مشروح أي منشرح فرحان. الإدام هو اللحم والشحم والزيت، وفي العربية إدام وأدن. يلذ يعني يحلو، يعني أن البشاشة وانطلاق الوجه خير من سعة العيش مع العبوس، ولعله يريد بكلمة خزار يعني البخيل. ما كان كل حرث تجارة، ما كان كل أم خبيب، أو ما كان كل أم حبيب، ما كان كل شر خسارة، ما كان كالدين طليب. ما كان كل حرث تجارة، ما كان كل أم حبيب، ما كان كالشر خسارة، ما كان كالدين طليب. المقصود من التجارة هو البيع والشراء وكل المعاملات بين الناس والصنائع. طليب من يطالب بدينه الذي ترتب بذمة أحد من الناس. والمعنى أن الحرافة هي أفضل ما يعتني به الإنسان، وهي الأصل في الثروة والغنى، لأنها سابقة لجميع الصنائع وبها اعتماد حياة الإنسان إذا لم يجد غيرها من طرق الاكتساب. وشفقة الأم على أولادها وحنانها أمر معروف لا يحتاج إلى الإطناب وتطويل الكلام، وأما فعل الشر فإن عاقبته وخيمة. يا لايم لا تلومني في وسط الناس، وإذا عينك في الملامة فرزني الفضة الصافية ولا تنحاس، والثوب اللي كان وافي عراني. وإذا عينك يعني وإذا أحببت وأردت الملامة، أي اللوم لا تلمني أمام الناس، فإنني صاف كالفضة، ولكن الناس صاروا لا يميزون بينها وبين النحاس، فكأنني كنت لابسا ثوبا ضافيا يكسوني تماما، ثم إني تجردت منه. فرزني يعني تكلم معي وخاطبني متنحيا عن القوم بعيدا عنهم. الثوب الوافي يعني الواسع اللي يغطي. وقد نسب التعرية للثوب على سبيل المجاز، وفي الحقيقة فالثوب إنما يعري لأن الإنسان هو الذي يجرده عن نفسه. حبيبي أن أغضب ما صبت له طب، بعد المحبة جفاني، أنجيب القهوة ونصب ونحث بالمعاني. ما صبت له طب يعني ما صبت له دواء. جفاني يعني ترك صداقتي وصحبتي وأنا لا أصبر على مفارقته ومودته، ولهذا أجتهد في تجديد الصداقة بيننا وأحدثه بالقول العذب الطيب فأرضيه بحلو الكلام. قوله بالمعاني يعني بالتعريض والإشارة، والظاهر أنه يوصي في هذين البيتين على استقرار الصحبة ودوامها واستعمال جميع الوسائل للمحافظة عليها. وقوله أن أغضب أصله في العربية إن غضب، والمعنى حبيبي إذا كان سريع الغضب وكثير الإحساس ينبغي لي أن أستعمل معه ما يجلبه ويقنعه من القول ويرجعه إلى المودة السابقة. أنا قلبي رهيف ما يحمل تكليف، وانتم يا لطيف ما فيكم رحمة، رفدتونا منين كان الحمل خفيف، سيبتونا منين صرنا ضعفا. القلب رهيف لي قلب رقيق لا يتحمل القول العنيف ولا اللوم والتوبيخ. يا لطيف هذه عبارة ليس المقصود منها الاستعانة والدعاء والتضرع إلى الله، إنما المقصود منها الاستعظام والتعجب. وهكذا أيضا استعملوا يا سبحان الله، وسبحان معناه الثناء والشكر والمدح لله، واللطيف بعباده من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته، أي المحسن إليهم. رفدتونا من رفد معناه حمل، منين الوقت اللي، فيفسر في العربية بظرف زمان. سيبتونا أي تركتمونا، وضعفه جمع ومفرده ضعيف، وفي اللغة الفصيحة يقال ضعيف، والجمع ضعفاء وضعاف وضعفا وضعفا. والمعنى على سبيل الإجمال أن أصحابه تركوه لما صار لما صار فقيرا، فشبه حالته حين غناه وسعة عيشه بالذي يحمل ثقلا خفيفا، فجميع الأصحاب يمكنهم بسهولة أن ينوبوا عنه في الحمل لخفة الثقل. ولما صار ضعيف الجسم أي فقيرا، فكأن حمله صار ثقيلا جدا، والأصحاب لا يستطيعون أو لا يحبون أن يشاركوه في الحمل، أو هم يملون هذه الحالة ويسأمون منها. جبت ولادي قلع تنكادي، زادوني تنكاد على تنكاد، إذا كان ولاد كيف ولادي، لا يعطي للظانين ولاد. التنكاد والتنكيد هما ما يسمى الغيار والزعاف، للظانيين الوالدين يعني بالعربية الآباء والأمهات، وهذا كلام من خاب ظنه في ذريته وأولاده. قلبي تقطع بالمواس ما جا برا نلوحو، من كان كويل الناس يصبر الكيات روحه. معنى البيت الأول أنه اغتاظ وغضب وحزن على ما وقع له وكان شيئا لا ينتظره ولا يتوقعه، ثم قال إنه قال إنه عارف الآن وتفطن للضرر الذي ألحقه لغيره وأحس بفظاظته، فما دواؤه إلا الصبر والتوبة على ما فرط منه في سالف الأيام. يا قايل للعار كيفاه يحلى كلامك، تمرض ولا عد تنزار وتتفكر الناس عارك. العار هو القول السيء والذي لا ينبغي أن يقال ولا يخرج من فم الرجل العاقر. حلا يعني يحلى، هو الموافق من حلا يحلو بالعربية. فالرجل الذي أساء إلى الناس وأخل بالأدب والمروءة تفر الناس منه وتترك مخالطته. مثلت روحي الحمام مبني على صهد ناره، من فوق ما بان دخان ومن تحت طابوح جاره. صهد يعني حر شديد، والمعنى أنه يتجلد أي يصير ويتكبد أي يتحمل ويقاسي نوائب الزمان، ولا يبيح بسره ولا يتحدث على حاله، بل هو ملازم للصمت والسكوت على ما قدر له. مثل جعملت مطرح بالهوى غطيت روحي، ملق مرة عملت مصباح وبنجوم ونست روحي. يعني أنه يعيش منعزلا عن الناس ولا يبغي إلا حياة الهدنة والهدوء وراحة البال، بعيدا عن الحركة وضوضاء المدن وأصواتها المختلفة. قلبي جابين المعلم والزبرة والحداد مشوم ما يشفق عليه، يرد فلو الضربة على الضربة وإذا برد يزيد النار عليه. المعلم صاحب صناعة من الصنائع، وهو هنا الحداد كما يذكره في الشطر الثاني. مشوم المراد به من لا شفقة عنده ولا رحمة، ويفسره قوله بعده ما يشفق عليه، يعني ما يشفق شيء عليه. اردف يردف، أتبع يتبع، ووالى يوالي. ولعله يشير إلى حالته مع زوجته وما يقاسيه منها من الآلام النفسية والموجعات القلبية، أو هو يريد أن حياته تضايقت عليه بسبب أناس نغصوها عليه. ما يرقد في الليل مهموم اللي يحمل للذل مانع، ما يغسل للعرض صابون، ما يقلب بالقلب صانع. اللي تربى على حمل الذل بات بلا هم، هذا هو الذي يظهر. ولكن المقصود هو أن الإنسان ينبغي له أن يتحمل بلا ضجر ولا قلق من أصحابه بعض الهفوات والغلطات، وبالخصوص الطفيفة منها التافهة، فيكون كما قال الشيخ عمر بن الوردي: وتغافل عن أمور إنه لا يفز بالحمد إلا من غفل. ومن نشأ على حسن الخلق والشهامة فإنه يحافظ بكل جهده وطاقته على صيانة عرضه مهما كانت مغالطته أو مهما كانت مخالطته، ولا تتغير سيرته ولا أخلاقه لقوة في نفسه وعزيمة صادقة في قلبه. فالمجتمع كثيرا ما يؤثر في العقول ويميلها إلى الانحراف وعدم الاستقامة والانسياق إلى الأهواء والشهوات. ويقول المثل العامي: الخلطة تردي والجرب يعدي. والمراد بالخلطة المخالطة السيئة للحسنة، فإن في هذه الآخرة تهذيبا للنفوس وزيادة للعقول. وقد شبه العرض بالزجاجة، فإن كسرها لا يجبر، فكذلك العرض فيجب المحافظة عليه. هذا ما ظهر من المعنى لهذا الرباعي، والله أعلم بالصواب. خفيف لقدامي نمل لو كان وجهه مرايا، خفيف لقدامي نمل لو كان وجهه مرايا، قليل الكتاف ينذل لو كان جهده عتايا. خفيف الأقدام من يكثر التردد على الناس ويقلقهم، يمل ولا كان وجهه ولو كان وجهه كالمرآة في حسن الصورة، قليل الاكتاف ينذل، من لا أنصار له ولا من يعينه ويحميه، قد يهان ويذل ولو كان محمود السيرة وله خصال حسنة. جهد عتايا مجهوده وعمله العظيم غير مناسب إليهما ولا معتد بهما. وفي رواية أخرى لو كان في رأس العناية، أي في المكان العالي، والمراد بذلك ولو كان في درجة رفيعة من الأخلاق فهو محتقر لعدم النصير. لامان يا ابني لامان، ولا مان يقطع الرقبة، حطيت يا ابني الإحسان، جبت البلا بلا سبة. يعني أن الثقة في الناس قد يكون مآلها ونتيجتها الخسران، فتأمل واعرف عند من تضع ثقتك. وقد يكون الإحسان وفعل الخير مضرة بلا سبب، بل ربما انقلب الجميل وبالا وهلاكا، ولكن ذلك لا يصدر إلا من الأشرار. حبيبك حبه، والسر اللي بينكم تخفيه، إذا حبك حبه أكثر، وإذا تركك لا تسال عليه. الأحرار لا يبيحون بأسرار الأصدقاء والأصحاب، ويقابلون الصحبة والمودة بالمجاملة والإخلاص. وإذا هجرك صديقك وتركك بلا سبب معقول فاتركه، فلعله يرجع يوما ما إلى الصواب. الصاحب لا تلاعبه، والناعر لا تفوت عليه، اللي حبك حبه أكثر، واللي باعك لا تشريه. لا تلاعبه يعني لا تتهكم به، بل اعتبره واحترمه كما يجب عليه أن يحترمك. الناعر هو السريع الغضب، ولا تفوت عليه، لا تفوت عليه يعني لا تخالطه، فربما أساء إليك من دون سبب. ومن لا يبالي بك فليس عليك أن تسعى في جلب مصادقته، إذ هو لا رغبة له في مصاحبتك.
آه يا محنتي، عد خماس وتبنع ما عيوني، خمست على عرة الناس كي يوجد العشي زعكوني. المحنة هي الغبينة والتعب والمصيبة، حفظنا الله جميعا منها. عد أي صرت عرة الناس، أي أرذلهم وأسفلهم في الأخلاق والأفعال. يزعكوني، يطردونني، يقول إن القوم الذين يعيش معهم أنكروه بعدما انتفعوا منه وصاروا لا يحتاجونه. مكتوب رب نوديه، واصبر واجب علينا، واللي نحب نخليه، يا ناس معتاها غبينا. ما قدر الله يقع لا محالة ولا شك، وما علي إلا بالصبر مع فعل ما وجب من العمل والسعي والسيرة المستقيمة، فإن المقدر على الإنسان لا يطلع عليه أحد. ما اعتاها يعني ما أكبرها. الغبينة الشيء اللي يتغبن منه الإنسان، وهو ما يسمى الغيظ في العربية. إذا هي ديتك مهمومة وزمانك ما هو معاك مليح، خلي الدرسة فتبن ملمومة واستنى حتى يهب الريح. إذا لم توافقك الأحوال ولم تساعدك المقادير، فانتظر زمانا آخر لعلك تكون فيه أحسن حالا، وكن مثل الذي سكنت له الريح في وقت الدراس والتذرية، فإنه ينتظر هبوبها. دنيتك أي دنياك، والدرسة أي العرمة يعني الغمار، متاع القمح والشعير. يا قلب نكويك بالنار، وإذا بريت نزيدك، يا قلب خلفت لي العار، وتريد من لا يريدك. لعله يريد بهذا القول إنه يحب أصدقاءه، ولكنه لم يكافئ منهم إلا بالجفاء. وليتأمل القارئ الكريم، هل يمكن استخراج معنى آخر من هذا الرباعي؟ والعار كل شيء يلزم منه عيب أو سب، والعيب هو النقيصة، وهي ضد الخصلة الحسنة. يا قلبي يا حامل للمال العقبة، ويا طراد الشمس ماك إلا مهبول، لا تبغي من لا يحبك بمحبة، وإذا حبك القلب غير خلي الناس تقول. حامل للمال العقبة أي الماء لا يطلع على العقبة ولا يصعد عليها، والشمس لا يمكن طردها. ويقرب من هذين البيتين هذا المثل العامي: إذا حبك القمر بك ماله، واش عليك بنجم إذا ماله. يعني إذا أحبك القمر محبة تامة فلا يضرك مغيب النجوم. والمقصود أنه إذا عطف عليك الرؤساء أو أولو الأمر فلا بأس عليك من طرف المستخدمين. ويجوز تعميم هذا المعنى في أمور أخرى، غير خلي الناس تقول، يعني لا تبالي بأقوال الناس ولا تعتني بما يصنعون. اللي بغانا نبغوه على محبة الله نلموه، واللي جفانا نجفوه هذاك نتهنيه منه. الذي يحبنا في الله أحببناه، ومن كان مخلصا في صداقته وصحبته معنا كنا مثله، والذي بعد عنا وتركنا فقد أراحنا الله منه. اللي حب الطلبة نحبوه نعم له فوق الراس عمامة، واللي كره الطلبة نكرهوه حتى إلى يوم القيامة. نعم له فوق الراس عمامة، نعظمه ونكرمه ونحترمه، والمعنى ظاهر. الريح وسحاب رشات، والغيم ظلام عليا، لحباب قاع قاع قفات، أبقي تفريد العمد عليا. تغيرت الأحوال وتفرقت الأصحاب أو ما صاروا فارغين، لا فائدة فيهم ولا منفعة، وبقيت وحدي ليس لي على من أعتمد وأتكل. قاع قاع يعني كلهم. يا ويح من طاح في بير وصعب عنه طلوعه، فرفر ما صاب جنحين يبكي وسالوا دموعه. طاح يطيح يعني سقط يسقط، صعب عنه طلوعه يعني صعب عليه الطلوع من البئر أي الخروج. والبئر اسم مؤنث في العربية وهو مذكر في لغتنا الدارجة. فرفر أي طار، بل المقصود أنه أراد الطيران والخروج من البئر ولكنه لم يقدر ولم يستطع. وهكذا الإنسان الذي تعوزه القوة والمعين فإنه يصعب عليه نيل مرغوبه. مثلت روحي التبيت في كل شجرة ينادي، يعيط يا قلة الحبيب يا خروجي من بلادي. مثلت روحي يعني شبهت روحي بهذا النوع من الطيور، وهو المسمى في العربية الفصيحة بالهدهد، وهو من الطيور الرحالة التي تسكن في فصل الشتاء بإفريقية وفي الربيع والصيف بأوروبا. يقول: إنه يعيش في وسط لا يلائمه، وهذا الوسط لا يفهمه، فهو فيه غريب أو كالغريب، مثل هذا النوع من الطيور المعروف بعزلته والانفراد عن بني جنسه. والظاهر أن القائل اختار لفظة تبيت لأنها توافق كلمة حبيب في الوزن، لأن الطيور الرحالة كثيرة الأنواع وهي على حدة في أوكارها، وتجتمع عادة وقت الرحيل والانتقال طلبا للدفء والمعاش. لا في الجبل واد معلوم، ولا في الشتاريح دافي، لا في العدو قلب مرحوم، ولا في النساء عهد وافي. الواد هو ما يسمى في العربية بالنهر، ولا يكون في الجبال. ريح دافي لا برد فيه، وفي فصل الشتاء لا تهب الرياح الحارة إلا ما هو النادر جدا. وقوله في شأن النساء عهد وافي قد سبق التنبيه على مثل هذه الأقوال بأن الخصال الحسنة وغير الحسنة موجودة في النساء والرجال. راح ذاك الزمان وناسو، وجاذ الزمان بفاسو، وكل من يتكلم بالحق كسروا له راسه. يتأسف على تغير الزمان وتقلب الأحوال، فذهب من كان يقبل كلمة الحق ويستمع إليها وينتفع بها من أي صدرت، وجاء زمان فيه أناس لا يرضون بذلك. السابق من الخيل تعثر وربي يدبر عليها، وإذا يكل خلفهم ربي لا يحاسبني عليها. يقول الشيخ المجذوب: إن أسرع الأفراس قد تعثر في جريها أحيانا،
وقد جاء في أمثال العرب إن الجواد يكبو، يضرب لمن يكون الغالب عليه فعل جميل ثم تكون منه الزلة. والجواد هو الفرس السريع، وكبى يعني سقط على وجهه، يدبر عليها يعني يحفظها من الهلاك. يكلخ الفم إذا غلط الفم بكلمة فالله لا يحاسبني عليها لأنني قلت تلك الكلمة التي لا تليق من غير قصد وبحسن نية. ولهذا كان رجائي من الله تعالى هو الرحمة والغفران. قوله ربي لا يحاسبني عليها أي على الكلمات التي أفوه بها أحيانا بدون قصد الإساءة إلى أحد من الناس، وهذا التقدير مفهوم من سياق الكلام. أعطات الكف والدف حتى ردات مثل الرغيفة، تقول دقيقها مسلف ولا كتسال المعلم محسيفة. هذا القول منسوب للشيخ المجذوب. أعطاته يعني المرأة التي تعجن لتصنع الخبز الذي سترسله إلى صاحب الفرن لينضجه، فيقول الشيخ إنها ضربت العجين بالكف لتبسطه وترققه، وقد بالغت في هذا الضرب بالكف مبسوطة، وهذا ما يسمى بالدف عندهم. ولعل المقصود بدقيقها مسلف أنها لا تشفق ولا تحن على هذا العجين كالشيء المستعار، فإن كثيرا من الناس لا يبالون ولا يصونون إلا ما هو ملكهم. فإن كثيرا من الناس لا يبالون ولا يصونون إلا ما هو ملكهم، أو أنها بفعل ذلك كأن لها حقدا وبغضا في المعلم وهو صاحب الفرن، لأن الخبز إذا لم يستوفي الشروط اللازمة في العجن والتخمير يصعب نضجه. ولعل الكف والدف هو ما يسمى ويقال له بلغتنا الدارجة التقريص. وربما ناسب هنا ذكر مثل من أمثال العرب، وهو ذا أحق الخيل بالركز المعار، فقد قالوا في شرح المعار ما يلي: المعار من العارية حيث لا شفقة لك عليها لأنها ليست من مال الإنسان ولم يتعب لأجل اكتسابها وامتلاكها، فهي إذن أحق بالابتذال والاستعمال فتهان أو تبلى. هذا ما ظهر لنا والله أعلم بالصواب. الدنيا يكنوها ناقة، إذا عطفت بحليبها ترويك، وإذا عطفت ما تشد فيها الباقة تتكفح ولو كان في يديك. شبه الدنيا بناقة حلوب تروي صاحبها أي مالكها إذا كانت لينة الطبع، فإذا ساعدت الإنسان عاش في بسطة وهناء وراحة بال، وإذا لم تعطف عليه ولم تقبل إليه فلا تنفع معها اللطافة والمجاملة وحسن المعاملة، تتكفح تتبدد وتتبزع بتفخيم الزاي أي تتبعثر وتتشتت، ولو كانت بين يديك فإنها تنفلت ولا تبقى معك. عطفت في البيت الأول: من عطفت الناقة على ولدها تعطف عطفا إذا حنت عليها ودر لبنها أي سال. وعطفت في البيت الثاني من قولهم: عطفته عن حاجته عطفا أي صرفته عنها. يا حسراه بعد اللية والزبدة طرية، عدت مكدد في عظام الراس، ومن بعد ركوبي على الشاحب العلوية عاد ركوبي على بغل كنكاس. يا حسراه بعد اللية والزبدة طرية، عدت مكدد في عظام الراس، ومن بعد ركوبي على الشاحب العلوية عاد ركوبي على بغل نكاس. يا حسراه، هذه العبارة معناها التأسف والندامة على شيء فات ومضى. اللية هي بالعربية الإلية أي الذنب إذا كان فيه لحم وشحم، ومن الناس من يستحسن أكل الإلية لما يجده فيها من اللذة. عدت أي صرت. انكدت في عظام الراس هي كناية عن تغير حالته من رغد الحياة وسعة العيش إلى الضيق وقلة ذات اليد، إذ عظام الرأس ليست فيها ما يرغب فيه. الشاحب الفرس القليلة الشحم، وكانوا يضمرون الخيل أي يضعفونها لتكون خفيفة الجري أسرع ما يمكن لنيل قصبة السبق في الميدان وهو موضع السباق. العلوية هي العالية الكبيرة القامة والقد، النكاس أي الحران، والبغل حيوان أهلي معروف بكثرة العناد. العبد اللي كان مذوب ما تعيبه كحولة، والحر اللي كان مجعوب ما يسوى نص فولة. مذوب اللي هو صافي، هذا هو المعنى الذي يظهر، إذ بتذويب المعدن يكون صفاؤه وتنقيته من المواد الأجنبية التي تكون معه. تعيبه أي تشينه. فالعبد المراد به هنا الإنسان الأسود اللون، فإنه قال في الشطر الثاني ما تعيبه كحولة أي سواد. مجعوب لعله يريد به الذي صفاته أو أخلاقه مذمومة، فمكانة المرء في المجتمع بسيرته وصناعته وطباعه لا بلون بشرته. مصفولة أي شيء ليس له أدنى قيمة، في الحديث النبوي خير الناس أنفعهم للناس. وأراد القائل بالحر الأبيض البشرة. ومن المعلوم أن دين الإسلام لا يفرق بين العربي والأعجمي ولا بين هذا اللون وذاك اللون، فالمسلم الحق من كان ورعا تقيا خيرا نافعا في وسطه قدر ما يستطيع. وملخص القول إن الحر الذي يظن نفسه أعلى من الأسود مع أنه منحط فإنه لا يساوي نصف فولة كما يقول الشيخ. الشواف يشوف من قاع القصعة، والغربال تشوف منه قاع الناس، الكيس يعفس على راس اللفعة، والعوام يعوم بحر لا ينقاس. الكيس يعفس على راس اللفعة والعوام يعوم بحر لا ينقاس. الشواف هو البصير بالأمور، يشوف من قاع القصعة، يعني أنه يرى ما وراءها، فكأنه بنظره الصائب تخرق له الأشياء. يشوف من قاع القصعة يعني أنه يرى ما وراءها فكأنه بنظره الصائب تخرق له الأشياء الكثيفة ولا تمنعه من الرؤية. قاع الناس جميع الناس، فالغربال لا يحجب ما وراءه، فكل الناس سواء في النظر إليه، فللعيون الموجودة فيه تخترقه الأبصار. يعفس يعني يمشي على. والعوام هو الكثير العوم، ومن يعرف بالسباحة جيدا. لا ينقاس لا تعرف حدوده ولا أطرافه وأبعاده من طول وعمق مثلا. يقول إن الإنسان البعيد النظر يستخرج من الحوادث ووقائع الزمان ما عسى أن يطرأ في المستقبل، والذي نظره سطحي لا يرى إلا ما هو لا يخفى على الضبع، أي يتعالمه جميع الناس. والرجل الكيس وهو الفاطن الحسن الفهم والأدب يمر على الصعوبات من دون أن يلحقه أذى، بل يقتحمها ويخرج منها سالما لا يقع في عثره. المصبط ما درى بالحافي، والزاهي يضحك على الهموم، اللي راقد على القطيفة دافي، والعريان كيجيه النوم. المصبط اللي لابس صباط ما يريد شي بالو للي حفيان وما يعرف شي حالو على وجه الحقيقة وكما ينبغي. والزاهي هو الفرحان. والقطيفة هي الزربية اللي فيها صوف عالية، وهذه الصوف هي الخملة. والدافي ضد البردان. كيجيه يعني كيفاش يجيه، وفي الأمثال العامية المكسي ما درى بالعريان، الشبعان ما درى بالجيعان، المصبط ما درى بالحفيان. ما درى معناه لم يعرف حقيقة حاله. الفرد مشال الغرب والذيب جاب راسه، لو كان الخير في البصل ما ينغرس على راسه. لعل الشيخ المجذوب يريد أن المحاسن والفضيلة غربت أو غابت وأخلفتها الحيلة، ثم قال إن الذي لا يصون نفسه فإنه يذل ويهان. ويقرب من ذلك قولهم عاش من عرف قدره. وفي معنى البيت الثاني قالوا لو كان يحرث ما يبيعه. فليتأمل القارئ هل يحتمل هذا القول معاني أخرى. أحرث يا الحراث وطيب راس المراجع، راه مال التجار ما زال ليك راجع. طيب اقلب الأرض وحرثها مليح. راس المراجع الموضع منين يبدأ الخط، والمراجع جمع مرجع وهو الخط اللي يخليه المحراث في الأرض. ليك أصله في العربية الفصيحة إليك. الحراثة أو إذا شئت الزراعة هي العنصر الأول من عناصر العيش الذي لا يستغنى عنه. الحراثة والزراعة هي العنصر الأول من عناصر العيش الذي لا يستغنى عنه. فمال التاجر وغير التاجر يرجع إلى محاله، أي لا شك إلى يد الفلاح، لأن هذا الأخير يبيع حبوبه من قمح وشعير وغير ذلك إلى من ليسوا بفلاحين. ففي هذا الرباعي المنسوب إلى الشيخ المجذوب مدح وثناء للحراثة وخدمة الأرض وإشارة إلى تعظيم ثوائدهما. لا تجري لا تهقهق، وامشي مشية موافقة، ما تدي غير اللي يكتب لك لو كانت تموت بالشقاء. لا تهقهق ما تمشي شي مشية خفيفة. يقول الشيخ لا تسرع السير، بل سر سيرا موافقا مقتصدا وسطا. واعتني بأمورك بلا إفراط ومبالغة وبلا تفريط وتقصير وتكاسل. وقد سبق القول في مثل هذا المعنى. فإذا كان الإنسان لا يعرف ما قدر له، فالواجب عليه على كل حال أن يسعى في نفع نفسه وإصلاحها بلا إضرار بالغير. اللي حبك حبه وفي محبته كن صافي، واللي كرهك لا تسبه وخليه تلقى العوافي. العوافي جمع عافية، وهي الراحة واطمئنان البال. واستعمل القائل الجمع العوافي لأجل الوزن واستقامة النغم واعتداله. صافي والعوافي يوصي على الإخلاص في الصحبة والمودة وعلى عدم العداوة بين الأصحاب ولا تهاجروا. وعدم العداوة بين الأصحاب ولو تهاجروا. اللي طارت من سعود أيامها تتخبل في ريشها وتعيش، واللي قعدت من تعوس أيامها ما هي بالصحة ولا بالريش. من سعود أيامها يعني من سعادتها وحسن حظها في الدنيا، تتخبل تختبئ في ريشها. ولا شك أن السعيد من الطيور هو الذي له طاقة على الطيران والانتقال إلى حيث يشاء. من تعوس أيامها من تعس حظها فتعيش عيشة تعيسة شقية، لأنها لا تقدر على التقاط الحب أين تشاء في فضاء الله الواسع. فالحمامة التي لا تطير لأنهم قصوا من ريشها لا تستطيع على الطيران، لما ينقصها من طول أجنحتها وتفقد شيئا من صحتها. ومن الأدباء من قال إن صاحب هذا الرباعي يعني ويقصد البنت العانسة التي لم تتزوج. والظاهر أن المعنى عام في كل من فقد ما يساعد في الحياة وأعوزه النصير والمعين. الطير الطير ما ظنيته يطير من بعد ما والف، خلى قفصي وعمر قفص الغير، أرماني في بحور خلاني تالف. الطير الطير تكرار لفظة طير، فيه تفخيم لشأنه وتعظيم له. فهذا الطير غادر صاحبه وفارق منزله بعد الألفة وطول العشرة، وانتقل إلى وكر آخر. ثم إنه بعد انفلاته من حبيبه الأول صار هذا الآخر مدهوشا متحيرا في أمره، لا يدري ماذا يصنع. خلى قفصي تخلى عنه وتركه فارغا في بحور، أي في هموم وأحزان قلبية وروحية متكاثفة مظلمة تشبه عظمة البحر. وكأنه يشير القائل إلى هجران المرأة بيت زوجها بعد ألفة ومؤانسة ومعاشرة دامت سنين. يا من دراشي الحال يصبح، وتزول لينا الشمسية، اللي عاش لابد يفرح وتزول عليه الغبينة. يقول صاحب هذين البيتين ما يسمى بالرباع كما سبق الحديث عنه، وأيضا الدويبيت أو الدوبيت أتساءل وأترجى هل يتغير الحال الذي أنا فيه وينقلب إلى سعة وبسطة عيش؟ فشبه حالته الضيقة بالجو المظلم بتراكم السحب، فقال: من يعلمني بأن هذا الجو سيصير مضيئا بذهاب الغيوم فتشرق الشمس؟ وأضاف قائلا: حين ذاك أفرح بعيشي وتزول الهموم والأحزان، وأكون مستريح الضمير هادئ البال. لينا الأصل إلينا، فحذفت الهمزة. يا ناس من شاف دمي غابت عني السمية، للبحر نشكي بهمي ينشف يولي ثنية. السمية هو ما يسمى بالعربية الفصيحة الأفق، أي ما ظهر من جهة السماء كأنه يمس الأرض. وفي رواية السمية يعني اسمي، ولعله يريد أنه وقع له غضب وانفعال وتأثير من أفعال القوم وسيرتهم السيئة، فتغير دمه من أجل ذلك وصار في اضطراب شديد لا يشعر بشيء حوله، أو أنه نسي اسمه فأصبح يشتكي إلى البحر، ومن كثرة شكاياته إليه تحول البحر إلى ثنية وطريق لأنه نشف. وهذا الرباعي منسوب إلى الشيخ المجذوب، وفيه نوع من الصعوبة، وليتأمل القارئ هل يحتمل معاني أخرى، وهل فيه روايات أخرى تسهل المعنى وتعين على فهمه. الزيت يخرج من الزيتونة، والفاهم يفهم لغات الطير، اللي ما تميزونا يجحرها في ضمير خير. الزيت يخرج من الزيتونة يعني أن الفرع تابع لأصله غالبا، والولد يشبه الأبوين، وإلى ذلك يشير الشاعر بقوله: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. اقتدى به إذا فعل مثل فعله، وعدي بن حاتم الطائي هو صحابي، وبأبه وأبه بالإعراب على لغة النقص يعني بالحركات الثلاث لا بالحروف. والفاهم حق الفهم هو الذي يفهم لغات الطيور، وقد أصاب قائل هذين البيتين، فإن علماء هذا العصر قالوا بأن أصوات الحيوانات وصراخها لها معان عديدة، وهي كلام خاص بها تعبر عنه عما تريد باختلاف نغماتها وحدتها وضعفها. وقد توصلوا إلى هذه النتيجة بالتتبع والتجارب، ومن استقرأ واستنتج لا يكون إلا فاطنا فاهما. ميزونة أي موزونة، وإنما قلب الواو ياء ليحصل الوزن وتتناسب الأصوات، زيتونة ميزونة. والكلمة الموزونة هي التي تأمل فيها قائلها قبل أن ينطق بها، فكأنه وزنها بالميزان. يجحرها أي يخفيها في ضميره أي في قلبه. ومعنى البيت الأول أن الفرع يماثل الأصل، وأن اللبيب بالإشارة يفهم. اللي علينا احنا درناه، واللي على الله هو بهدراه، خيط المحبة فنيناه، ما خصته غير المذرة. يقول الشيخ: ما علينا من الواجب فإننا قمنا به، وأما الهداية والرجوع إلى الطريق المستقيم فمن الله عز وجل. المذرة يعني المذرة في العربية الفصيحة، خشبة ذات أطراف كالأصابع يذرى بها القمح وغيره. والحاصل أنه يريد: أنا أرشدتكم ووعدتكم وعلى الله هدايتكم، فهو الذي يلهمكم لما فيه سعادتكم وخيركم، وقد فنيت في محبتكم يعني أجهدت نفسي لأجلكم، وأنتم عليكم بتزكية قلوبكم وتصفيتها كما تصفى الحبوب بالمذرة بعد الدراس. الناس قالوا لي عجيبي وانا طريقي مسرور، اذا صفيت مع ربي العبد ما فيه ضرور. عجيبي ونقول بلغتنا الدارجة عجاجبي، طريقي مسرور طريقي حسنة ليس فيها ما يسر ويفرح، فاذا اخلصت النية مع الله فلا يضرني احد من الناس. كأن الشيخ يشير إلى أهل زمانه بأنهم لم يفهموه، ونسبوه إلى جماعة المشعوذين ومن يضحكون بألعابهم حلقات الناس التي تحيط بهم وتلتف حولهم. أعطاتها الكف والدف ودارتها مثل الرهيفة، طقولت قيقها مسلف ولا تسال للمجذوب حسيفة، أعطاتها الكف والدف. الظاهر أن الشيخ المجذوب يقصد بهذا التعبير الخبزة، فإن المرأة تعجن بيدها لتجعل الخبزة كما تريد وتشاء. فقال: إنها ضربت بكفها العجين وسيرته رقيقا مثل النصل، أي حديدة السيف. الرهيفة هي الرقيقة القاطعة الحد، وفي صنعها هذا كأنها أعارت الدقيقة، وإلا كأن لها ضغينة وحقدا علي، لأن رغيفها رقيق ليس فيه ما ينتفع بأكله. ويقص مواطنوه وأهل بلده بأن الشيخ عبد الرحمن المجذوب كان سائحا في إحدى البوادي، فنزل بخيمة فلم يقابل إلا بالعنف والخشونة وعدم المجاملة، ولم تأتي إليه ربة البيت إلا بخبز رقيق لا يشبع الجائع. وقوله دقيقها مسلف، فهي لهذا السبب لا تريد أن يكون دقيقها كثيرا كي لا تثقل ذمتها، إذ هي مدينة به ويجب عليها رده. هذا هو المعنى الظاهر لهذين البيتين، ويمكن أن يريد الشيخ بهما الحقد الذي يضمره بعض الناس ضد الآخرين، فيكون كامنا في قلوبهم يريدون به الانتقام. وهذا الرباعي قد سبق مثله، وكان من حقه أن يكون هناك، لأنهما روايتان لقول واحد في الحقيقة. ومزية هذا الرباعي الثاني في التصريح باسم المجذوب: عينيك وحواج بكسود وسوالفك هندويلة، يا نابشة الأرض بالعود اتكلمي يا هبيلة. سوالفك سود جمع سالف، وهو ما يسمى بالعربية الفصيحة الصدغ، أي الشعر المتدلي على الموضع الذي بين العين والأذن، وهما صدغان، واحد من جهة اليمين وواحد من جهة اليسار. هندويلة غليظة ملتفة، والعرب تستحسن سواد الشعر وتقول إنه نصف الجمال. يا نابشة الأرض بالعود، هذه عبارة تطلق على من تتأمل وتطرق رأسها وتنبش الأرض، وهو صنيع من يتفكر في مسألة عويصة. أهبيلة، الظاهر أنه يقصد بهذه اللفظة من هي خفيفة العقل فيها طيش وعدم رزانة، ولعل معنى أهبيلة مهيبلة، كأنه تصغير مهبولة، أي مختلة العقل قليلة التمييز. ويقال خط فلان في الأرض، أي يفكر في أمره، أو خط فلان في الأرض، أي يفكر في أمره. والتعبير بنبش الأرض بالعود راجع إلى هذا المعنى، وهو التفكير والتأمل. وحاصل المعنى أن الشيخ المجذوب يقول: أيتها المرأة الجميلة الصورة، هل لك شيء زائد على الجمال من خصال تكونين بها معدودة من جملة ربات المنزل ذوات الهمة ومعرفة تدبير شؤون البيت وتربية الأولاد ومراعاة ما يصلح حال الزوج؟ فهذا أحمد عند الناس وأبقى عند الله عز وجل. يا الجايزات في الطريق، يا مقورين العمايم، في راسكم شي عناية واللي راتعين كل بهايم. يا الجايزات في الطريق، يا مقورين العمايم، في راسكم شي عناية ولا راتعين كل بهايم. الجايزات في الطريق هم العابرات في الطريق المارات بها، مقورين معتمات بالعمائم، وهي جمع عمامة، أي ما يلف على الرأس. عناية اهتمام بمعالي الأمور وآراء صائبة مفيدة نافعة. راتعين البهايم الراتعين هي التي ترعى، والمعنى أنه يخاطب هؤلاء النساء المارات به الجائزات في الطريق، ويسألهن عن فهمهن للحياة، هل لهن مقاصد رفيعة، أو هل هن يعيشن عيشة لا نصيب فيها للروح، يعني هل هن لا يعتنين ولا يشتغلن إلا بالترهات وسفاسف الأشياء وحقيرها. وما أحسن قول أبي الطيب المتنبي في هذا المعنى في مرثية أخت سيف الدولة المتوفاة سنة 52 و300: وهمها في العلا والمجد ناشئة، وهم أترابها في اللهو واللعب. ناشئة يعني صبية، حال من الضمير في همها، ناشئة صبية حال من الضمير في همها. الأتراب الأمثال في العمر جمع ترب للمذكر والمؤنث، وأكثر ما يستعمل في المؤنث. يقول: همها أي اعتناؤها واشتغالها منذ صباها وشبيبتها بالأمور المهمة، بينما أقرانها ونظيراتها يفنين عمرهن في اللهو والطرب ولذات العيش. وما أحسن تعريف معنى اللهو بقول بعضهم: وأصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة. وفي معنى بيت المتنبي قول بعض الشعراء: فهمك فيها جسام الأمور، وهم لذاتك أن يلعبوا. فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. الضمير في فيها يعود على شيء لم يذكره الشراح، واللذات جمع لذة، وهو الذي ولد معك أو تربى معك، وهذه الكلمة من مادة ولد. حليل من ماتت أمه وباباه في الحج غايب، وما صاب حد ما يلفه وضحى بين الدواير سايب. حليل ما أتحس وما أشقى، وما صاب يعني لم يجد، صاب يصيب بمعنى وجد يجد. وأصله في العربية الفصيحة أصاب يصيب، فحذفت الهمزة من أوله. يلف يعني يستره ويغطيه ويشتغل بمحافظته وحمايته والوقوف على مصالحه. أضحى يعني صار. الدواوير جمع دوار، وهو في الأصل جمع من خيام أهل البوادي. والدشرة يعني المدشر عند كتاب القرون الوسطى، وهي القرية في اللغة الفصيحة. سايب مهمل متروك ليس له من يربيه ويقوم بشؤونه. ولعل القائل يشير إلى من أصيب في مقتنياته ومكتسباته، فأصبح من تقلبات الزمان وتغيرات الظروف والأحوال معوزا فقيرا محتاجا، وكان قبل ذلك وجيها ثريا أي غنيا، فلم يجد حين ذاك في المجتمع من يمد له يد المساعدة. وما صاب حد أن يلف لم يجد أحدا أن يلفه ويضمه إليه ويحفظه من نوائب الزمان ويعتني بتهذيبه يعني تربيته وتعليمه والنفقة عليه. فأن في اللغة الفصيحة حرف مصدر ونصب والتقدير لم يجد لف أحد له. حجيت سبع حجات وتبت سبع توبات، أرجيت نفسي تبقى الغير هالابات. يريد القائل بسبع حجات وسبع توبات عددا كثيرا. رجاء يرجى، هو في اللغة الفصيحة رجى يرجو رجاء. لابات معناه أبت وامتنعت، أبى يأبى إباء امتنع ولم يقبل. ولعل معنى هذين البيتين وهما غير منسوبين للمجذوب: أني بطبيعتي مستقيم وصاحب ميل للتقوى والنزاهة والتباعد عما يشين الإنسان، ولكنني واهي الإرادة والعزيمة ضعيفها. وشاءت المقادير أن أصبح وأصير في صراع عنيف مع نفس العاتية المتمردة. وطالما حاولت قمعها وكسر سطوتها وتسييرها في طريق الفضيلة، ولكنها في كل مرة تتغلب علي وتقهرني. وكأن القائل أراد أن يشير بنوع من السخرية والاستهزاء إلى ضعيف الإرادة ومن لا عزم له، فإنه يستسلم ويطيع بسهولة شهواته بعد عزمه ونيته عن تركها والتخلي عنها. ويناسب هنا إيراد بيت للشيخ عمر بن الفارض: ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى، ولكنها الأهواء عمت فأعمتي. يقول: إن طريق الخير ظاهر لا يخفى، ولكن الأهواء أي الشهوات تحجب العين عن الرؤية، فيصير المرء كالأعمى لا يرى سبيل الهداية. شفيتني يا المسكين وشفني حالك، الزين ما تاخذه والدين ما ينعطالك. شف يا شف رثى له ورق قلبه عليه وحن، المسكين ليس المراد به هنا الفقير، بل من هو في حالة سيئة. شفيتني أي أرثي لك وأعطف عليك لضيق ذات يدك، فإنك لم تجد من يصاهرك ولا من يثق لإعارتك مالا تتصرف به في شؤونك. الدين يعني السلف، أي المال الذي يعطى على وجه الرد، وأما الدين فهو الاعتقاد والإيمان. والحاصل أن الشيخ المجذوب يتأسف على من لم تساعده الأيام، ولكن باب الله واسع، فما على المرء إلا أن يسعى فيما يصلح حاله بالصبر والثبات وترك الكسل. أدهن السير سير وبيه ترطاب الخرازة، النقبة تجيب الطير من باب سوس التازة. السير هو السير في اللغة الفصيحة، وهو نحو حبل، وهو نحو حبل من الجلد، والجمع سيور. ترطاب أرطاب يرطاب، صار رطبا، وهو وزن فعل في اللغة الدارجة من رطب يرطب ورطب يرطب، رطوبة ورطابة ضد يبس. والخرازة هي الخرازة في اللغة الفصيحة، أي حرفة الخراز. وخرز الجلد يخرزه خرزا إذا ثقبه وخاطه. النقبة اسم المرة من نقب الطير الحب ينقب إذا التقطه بمنقاره، والمعنى أن المجاملة ولين العريكة والأخلاق، والمعنى أن المجاملة ولين العريكة والأخلاق الطيبة تكون سببا في تيسير الأمور وتسهيلها. والعريكة هي الطبيعة والخلق. وباب سوس أول بلاد سوس، وهو قطر واسع في جنوب المغرب الأقصى. وتازة مدينة مغربية مشهورة، وكأن الشيخ المجذوب يشير إلى أن الإحسان يجلب القلوب ويلينها. الطبخ والرمخ في فاس، والعلم والدين فيها، لا عيب يقال في فاس مكمول من كل جهة. الطبخ يقال طبخ اللحم أو غيره، أنضجه وصيره طيبا صالحا للأكل. والطبخ المتقن يسمى في اللغة الدارجة المسير بتفخيم السين، يعني المسير، يعني أن مدينة فاس فيها ما يلذ من الأطعمة مع إتقان الطبخ، وفيها من النبات والأزهار والأشجار ما يسر الناظرين، مع كونها مركزا علميا شهيرا من قديم الزمان، فتوفر فيها قوت الجسد وقوت الروح. وقد أسسها مولاي إدريس الأول سنة 192 هجرية على النهر الذي سمي باسمها المتفرع عن واد سبو، وهي في موقع جغرافي من أبدع ما يكون، تكتنفه جبال شاهقة لا ينقطع هدير مياهها. جيها يعني جهة، وإنما زيدت الياء بعد الجيم والألف بعد الهاء لتتفق هذه الكلمة مع كلمة فيها في البيت الأول. ورحم الله الشيخ عبد الرحمن المجذوب، فقد تذكر أيام صباه وشبيبته حين دراسته بجامع القروين أو القرويين. وهكذا يكون الرجل الذي لا ينسى الجميل فيعترف به مهما سنحت له الفرصة، ويقول المثل العامي الطير الحر يشكر رمباته. جيت من طيط بالعجلة والشر زاد نيش ضايا، الخبز دخلوا الجس علاش يا طالب ذي القرايا. جيت من طيط بالعجلة والشر زاد نيش ضايا، الخبز دخلوا الجس علاش يا طالب ذي القرايا. طيط هي القرية التي ولد فيها الشيخ المجذوب. شضايا مشقة وحمل ثقيل. والجس هي الجبس، وهو ما يسمى باللغة الفصيحة الجص أو الجبس. الخبز دخل الجص عبارة عن فساد الأحوال ورداءة الأخلاق وسوء السيرة وضياع الحياة فيما لا يأتي منه الخير. يقول الشيخ جئت من بلدي لتهذيب القوم، ولكنهم لم يستمعوا لي، وشعرت بأنهم ليسوا ممن ينتفعون بالتربية والتعليم، بل صرحوا بأنني أتعب نفسي بلا نتيجة ولا فائدة، وتعجبوا من محبتي للعلم. علاش عليك يا طالب هذا القرايا؟ إذا كان السعدي نجر من عود، نجر 60 عود غير من عودي. وإذا كان السعد منك يا مسعود، يا سقام السعود سقم لي سعدي. إذا كان السعد يتنجر من عود، نجر 60 عود غير من عودي. وإذا كان السعد منك يا مسعود، يا سقام السعود سقم لي سعدي. لو قدر للإنسان أن يجعل سعادته بنفسه لكنت أجعل لنفسي منزلة عالية، وبما أنني لا طاقة لي على ذلك فإنني أستنجدك للوصول إلى مرغوبي ونيل الغاية التي أريدها. واستنجد بمعنى استعان، أي طلب الإعانة. وتوجد رواية أخرى وهي هذه: لو كان ندري سعود ينغرس بالعود، نغرس 100 عود في مرجى وحدي. يا سقام السعود سقم لي سعدي، أنزل رب عليه بسجار والريش مدربي. لو كان ندري السعود ينغرس بالعود، نغرس 100 عود في مرجى وحدي. يا سقام السعود سقم لي سعدي، أنزل رب عليه بسجار والريش مدربي. بالعود، المراد بالعود هو الغرس، ما يسمى في لغتنا الدارجة النقلة، والفسيلة أي العود الذي يقطع من شجرته ويغرس في الأرض. مرجى هي في اللغة الفصيحة المرج، وهو الأرض الواسعة فيها نبات كثير تمرج فيه الحيوانات، أي ترعى، والجمع مروج. سقام السعود من يصلحها ويزيل اعوجاجها. والسعود جمع سعد، وهو حظ الإنسان في الحياة الدنيا والقسمة التي ينالها منها. وسقام السعود على حسب ما يظهر هو الله تعالى، فقد تمنى شيئا هينا بالنسبة إلى الخالق. وقد قال لبيد بن ربيعة في هذا المعنى: فاقنع بما قسم المليك، فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. وإذا الأمانة قسمت في معشر، أوفى بأوفر حظنا قسامها. الخلائق جمع خليقة، وهي الطبيعة، ويروى بدله المعايش جمع معيشة، والمعشر هم القوم. وقسم وقسم بمعنى واحد، وأوفى فعل مزيد بمعنى أكمل وأتم. يقول: إن الذي قسم أعطانا أفضل الحظ في الدنيا. ومعنى البيتين: اقنع بما قسم الله بين الناس، فإنه جعل لنا بمنه وكرمه نصيبا حسنا، ووضع عندنا الأمانة والثقة، وفضلنا على غيرنا. فالعلام هو الله الحكيم العدل الخبير بما يفعل، كما أن القسام هو أيضا الله سبحانه وتعالى. نزل رب عليه، أي أجعل حوله زربا وحاجزا. بسجاز عبر عنه باستجاز، وهو الزجاج في اللغة الفصيحة. والريش مدربي أي المتدلي المحيط بجميع الجهات، فأراد بهذا الشطر المحافظة وحسن الاستعمال بلا بخل ولا تبذير.